الفضائية والإذاعات العراقية نشاطا لافتا لتقديم برامج منوعة في أيام عيد الأضحى، ولمنافسة وسائل الإعلام العربية التي تحظى بمتابعة أكبر من قبل المشاهد والمتابع العراقي الذي ما زال يفضلها على النوافذ الإعلامية العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم التقى عددا من المسؤولين في وسائل الإعلام العراقي التي تحاول استقطاب اهتمام المتلقين عن طريق إعداد برامج عديدة مع تغطية يومية لحركة الشارع في أيام العيد ونقل مشاعر وبهجة المحتفلين بشكل مباشر، مبتدئا بمعاون مدير إذاعة جمهورية العراق مجاهد أبو الهيل الذي قال:
منذ أسابيع ونحن نشتغل على دورة خاصة بالعيد، كان الطابع العام لهذه الدورة هو طابع ترفيهي، نريد أن نرفه عن المجتمع العراقي ونريد أن ننتشله بعيدا خارج هذه الدائرة التي يعيش في دوامتها كل صباح وكل يوم. فالدورة دورة ترفيهية بحتة ودورة متماسكة جدا، واشتغلنا عليها وهناك مسابقات وجوائز وأغاني وبرامج يعني أقرب للترفيه والثقافة منها إلى السياسة والجد والالتزام.
هناك من يتهم برامج المنوعة الإذاعية والتلفزيونية بأنها غالبا ما يغلب عليها جانب الاستسهال في الإعداد والتقديم.
بالعكس، طبعا احنا دورتنا والإذاعة يعني متابع لإذاعة جمهورية العراق يجد أن هناك جانب جدي في اختيار الموعد، وهناك برامج يعني رغم طابعها المنوعاتي والترفيهي لكنها تمرر جوانب ثقافية وإنسانية ووطنية داخل هذا النص المنوع. وحتى اختيارنا للأغنية، يعني مرة أنا عاقبت مخرج لأنه اختار أغنية بعيدة كل البعد عن الجانب الترفيهي الحقيقي للجانب التسويق الرقص والأغنية الأجنبية، عقبت هذا المخرج لأنه عمل كذلك.
أما الفنان حسن قاسم مدير تلفزيون العراق فبين أن هناك ميزانية معقولة رصدت لبرامج منوعة عديدة في العيد، مشيرا أن الفضائيات العربية تولي اهتمام أكبر بإنتاج برامج المنوعات من الفضائيات العراقية التي لا زالت لا تعير اهتمام كافي لهذه البرامج.
مثل ما حدث في الهيئات السابقة، طبعا التلفزيون العراقية عمل بعض البرامج وحضر لبرامج أخرى مباشرة يتم بثها أثناء العيد، وطبعا نحن نرتبط بالمحافظات وبأماكن مثل الزوراء ومدينة العاب بالأقمار الصناعي لنقل فرحة العراقيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وطبعا هناك برامج أيضا مسجلة تمت هذه قبل فترة وبرامج منوعة تم استضافة فيها مجموعة من الفنانين العراقيين والشعراء العراقيين.
لكن برامج المنوعات غالبا ما تتابع من قبل العراقيين للقنوات الفضائية العربية ولا يتابعون برامج المنوعات العراقية، يعني لماذا؟
لدينا يعني مجموعة كبيرة من المشاهدين، طبعا هناك فارق بين ما تنتجه الفضائيات الأخرى بإمكاناتها الهائلة والكبيرة على مستوى الديكور وعلى مستوى النجوم الذين يشاركون في تلك البرامج. طبعا لدينا احنا نجومنا العراقيين الذين موجودين الآن في الداخل وأيضا الضيوف الذين يزورون أهلهم في مناسبة العيد، ونستغل وجودهم لتصويرهم طبعا فقط في فرصة العيد في استوديوهات العراقية.
البرامج المنوعات بشكل عام هي فقيرة الإنتاج في الفضائيات.
صحيح بالفضائيات العراقية، يعني كلامك صحيح جدا. المشكلة أن الفضائيات الأخرى فضائيات العربية قد تقدم مضمونا هزيلا لكن بشكل جميل، نحن قد نقدم مضمونا جيدا ولكن بأشكال بسيطة.
وتوجهنا بالسؤال للإعلامي حسن عبد راضي معد برامج في قناة بلادي الفضائية عن أسباب توجه أغلب العراقيين لمتابعة البرامج المنوعة في الفضائيات العربية، فأشار إلى فقر إنتاج البرامج المنوعة في القنوات العراقية، وهناك محاولات ابتكار مواضيع وأفكار جديدة واستضافة نجوم عديدين من قبل القنوات الفضائية العربية مما يجعلها محط اهتمام المشاهدين.
ربما لأن يعني البرامج العربية تشتغل بحرفية أكثر وتتوفر لها يعني عناصر النجاح أكثر سواء كانت التقنية أو الموضوعية، ثم أن كما تعلم الساحة العربية مليئة بالنجوم، نجوم الغناء والتمثيل والطرب والرياضة إلى آخره، ولذلك الفرصة أمام القنوات العربية أكبر في استضافة هؤلاء النجوم، لديها مساحة أكبر للتنوع والتنويع والتوسع في برامجها، بينما هذه القضية غير متاحة تقريبا للفضائيات العراقية أو للقنوات الإعلامية.
العراقية لا زالت تتابع أغلب برامج المنوعات لأنها بها نوع من الدهشة في القنوات الفضائية العربية، لكن القنوات العراقية هي دائما تستنسخ الأفكار والمواضيع من برامج المنوعات العربية، هل هذا صحيح؟
يعني ليس تماما، يعني هنالك تأكيد، هنالك جانب إبداعي كبير لدى الإعلاميين العراقيين، لكن كما قلت تنقصهم الوسائل، تنقصهم الإمكانيات أحيانا. يعني هناك فضائيات ربما تكون لديها الإمكانية المادية، ولكن ليس فضائيات فقط، وأنا ما أقصد قنوات إعلامية كأن تكون إذاعة أو مجلة أو جريدة. الجريدة إلى آخره. غالبا المؤسسات الرسمية أو المؤسسات المدعومة بشكل كبير هي التي تستطيع أن تعمل، أما المؤسسات الأخرى والتي غالبا وهي موجودة أيضا لكنها تعمل بطريقة متقشفة وبأقل قدر ممكن من الوسائل والإمكانيات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، رحبت موسكو بإقرار الاتفاقية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة لسحب القوات الأمريكية من أراضيه. متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قال إن الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية من العراق من شأنه أن يمثل شرطا مهما من شروط تطبيع الأوضاع في البلاد. مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو يوافينا بمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
أشادت الخارجية الروسية بالاتفاقية العراقية الأمريكية التي أقرها مجلس الرئاسة العراقي الخميس الماضي. الاتفاقية تقضي بين أمور أخرى بالسحب التدريجي للقوات الأمريكية من العراق وترتيب الوضع القانوني للجيش الأمريكي في البلاد وتحديد صلاحية القوات الأمريكية. المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر نيسترينكو صرح بأن موسكو ترحب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق التي تنص عليها الوثيقة. نيسترينكو أشار إلى أن الانسحاب الأجنبي من العراق هو شرط مهم جدا لإقرار الوضع الأمني في البلاد. المسؤول الروسي قال إنه على العراقيين أنفسهم أن يحددوا مستقبلهم ويمتلكوا ثروات بلادهم ويقيموا دولة ديمقراطية وموحدة بصفاتها عمل استقرار في المنطقة. وأضاف ألكسندر نيسترينكو أن موسكو تعتبر إجراء حوار شامل بين شتى الفئات والطوائف العراقية أساسا للتصويت الحقيقي في البلاد. ومن جانبها أكدت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعة العراق الحر، أكدت أن موسكو كانت وما تزال تدعو ليس فقط إلى إجراء حوار داخل العراق وإنما إلى إجراء حوار بين العراق ودول جواره.
روسيا تعتقد أنه لابد من حوار بين كل الأطراف الفعالة في العراق، وهذا يعني أنه لابد من حوار بين حكومة العراق وقوة المعارضة، أيضا لابد من الحوار مع بلدان مجاورة للعراق مثل إيران وسوريا، لأنه عدم الاستقرار في هذه المناطق ممكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في العراق نفسه.
كما اعتبرت إلينا سوبونينا أن القضية العراقية هي جزء لا يتجزأ من القضية الشرق أوسطية.
وعلى فكرة علينا أن ننظر إلى قضية العراق من باب التسوية السلمية في الشرق الأوسط كله، لأنه حتى قضية فلسطين هي تؤثر على ما يحدث في العراق.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شارع مشتعل فارنتي شاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته. اليوم شارع مشتعل فارنتي شاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. اليوم شارع نشتعل فارنتي شاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شارعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. نصيب شغلة شعرك غلة وانتي على الشكلين حلوة وحلة شعرك قصيب شغلة شعرك غلة وانتي على الشكلين حلوة وحلة قلبي هجرني وطار ويا القذلة قلبي هجرني وطار ويا القذلة السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة اليوم شارع نشتعل فارين تشاعلته صدقت قلبي يا حي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل فارين تشاعلته صدقت قلبي يا حي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني بالسكتة موتي لا تطول السكتة بالسكتة موتي لا تطول السكتة على القاع بزعل يحلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك مشيت على القاع بزعل يحلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك ما امشي يمي تمشي يم خيالك ما امشي يمي تمشي يم خيالك السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة اليوم شارع نشتعل قرن تشاعل يا حي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل فارنت شاعلته ما صدقت قلبش يا حي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة السكتة موتي لا تطول السكتة
أيامك سعيدة عمو
من الأمان الشعبنا والشبابنا ولدنا
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا
يكون العيد واحد يكون صمت
وبعدين نروح للألعاب نفترهم جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونه ليلة العيد
الكليشة نسويها والتكليشة
بس أذهاننا كلها أم العيدية
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير هذه إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين موعدكم الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري
برز اللجوء إلى اعتماد نظام المحاصصة الطائفية والفئوية واضحا في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 ويرجع البعض بدعة استخدام المعادلة الطائفية إلى رئيس الإدارة المدنية في العراق السفير بول بريمر حيث أرسيت في عهد إدارته أسس توزيع المناصب الحكومية ومجلس الحكم ومن ثم رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني بحسب نسب معينة بين الشيعة والسنة فضلا عن الكرد على أساس قومي ويرى البعض أن عوامل التحاصص الطائفي كانت موجودة قبل إسقاط نظام صدام حسين بل قد يتحمل النظام نفسه بعض تلك العوامل وترسيخها بعد 6 سنوات ترتفع الأصوات بنبذ المحاصصة الطائفية والفئوية من قبل قوى سياسية متعددة ولكن المواطن العراقي البسيط هو بحق صاحب الصوت الأول الذي رفض المحاصصة قبل قيادات الأحزاب والكتل تحولات المحاصصة في العراق البدايات والترسيخ والدعوة إلى الرفض محور حلقة برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الباحث في المركز الوطني الفرنسي الدكتور هشام داود. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هناك بالحقيقة مجموعة ظواهر من الممكن أن واحد يقف عندها. المواطن العراقي ما في حاجة أن واحد يثبت له أن نظام المحاصصة نظام فاشل، ده يواجه ويشوف هذا النظام من خلال عجز عن تلبية حاجات أساسية من كهرباء، من ماء، من تسيير مؤسسات دولة، الكفاءة، وضع الناس في المكان الصحيح، توفير الأمان حتى أنه الكفاءة لا تخرج وتهرب من البلاد. إذن المحاصصة بالنسبة لهم هو رديف لهذا الفشل، هذا من ناحية المواطن. نعم. والمواطن بعد فترة قريبة سوف يدعى أن يقدم بأصوات لانتخاب مسؤولين على مستوى المحليات، وهذه انتخابات مهمة لأنه حتشكل موازين القوى من ناحية توزيع السلطة بين المركز والمحليات في اللحظة القادمة. الشيء الثاني، في هناك أحزاب اللي هي أما على هامش السلطة أو خارج السلطة ولكن هي موجودة داخل الدولة أو عدا الشعارات اللي ترجع إلى السلطة، في نفس الوقت أيضا تشعر بأنه نظام المحاصصة أصابها مرتين، مرة بعدها عن إدارة السلطة ومرة أخرى أيضا عزلها عن قاعدتها وجماهيرها، لأن المحاصصة تعني ماذا؟ ليس فقط تقاسم السلطة، تقاسم الثروات. تقاسم الثروات تعني ماذا؟ تعني إعادة توزيع الثروات على مستوى المناطق والمحليات وتشكيل نوع من العصبيات على أساس هذا التوزيع. فالأطراف التي ليس لديها إمكانية أن تخلق قاعدتها الشعبية سوف تضعف.
دكتور هشام، لكن بعض الكتل، الكتلة الصدرية التوافق مثلا، الآن ترفع شعار نبذ المحاصصة والعودة إلى تشكيل كيان الدولة العراقي بشكل آخر، كيف نضع هذه الكتل بهذه المعادلة؟
في جانبين، في جانب حقيقة جانب ما يسمى التحليل السياسي والفلسفة السياسية، والجانب الآخر هو جانب براغماتي. التحليل السياسي والفلسفة السياسية بأنه هذين التيارين هما كانوا يؤمنون بهذا الشكل أو بذاك من منطلقات مختلفة، يؤمنون بشيء اسمه دولة وحدة عراقية، تمثيل عام للمواطنين، التيار الصدري وتيار المهمشين والضعفاء والفقراء والكادحين، واللي هو تاريخيا كان يترجح بين التيار اليساري الراديكالي حتى الناقد للدولة وبين التيار الإسلامي الديني أيضا الناقد، اليوم نشوفه شيعي مثل ما كان في الستينات والخمسينات شيوعي. أما تيار التوافق هو أيضا خارج من الدولة منذ العشرينات إلى 2003، وهو يعتقد بأنه هو شيء طبيعي وابن شرعي لهذه المؤسسة وهذه الدولة للهوية الوطنية للعراق. فلذلك تهشيم الدولة العراقية على أساس محاصصة بالنسبة له والتقزيم دورها ووجودها والاستهتار بين قوسين بإمكانياتها وكفاءتها في إدارة هذه الدولة، فمن هنا يقولون بأنهم مظلومين. الشيء الثالث اللي أنا قلته هو جانب البراغماتي. هذين الفصيلين الأساسيين هما الآن في حالة مزاحمة مع أطراف أخرى موجودة في مناطقهم. التوافق اليوم أمام إشكالية هي جماعة الصحوات، بكرة بعد بكرة يجب أن يقدمون قائمة انتخابية أو ما يسمى مشروع انتخابي على المستوى المحلي، كيفية خوض الانتخابات أمام جماعات أخرى تتقاسم نفس المفاهيم المذهبية والمحلية، وقد يجوز خرجت من نفس أجهزة الدولة السابقة ولكن لغايات سياسية أخرى. فمن هنا تصير اصطفافات غريبة كالتقاء موضوع عام بين تيار مثل تيار الصدري واتجاه الآخر واتجاه التوافق لطارق الهاشمي، مثل ما يجري هناك فد نوع من التقارب الموضوعي بين الحكومة والصحوات ومجالس الإسناد، وهناك يجري أيضا التقاء وتوافق آخر هو بين الأحزاب القومية الكردية والمجلس الإسلامي الأعلى. فهنا في خيارات وفلسفات سياسية من ناحية تصور السلطة من جهة، التأكيد وتغذية القاعدة الشعبية لكل طرف من جهة أخرى، وأيضا واحد لا ينسى شيء آخر هو الموروث التاريخي الذي تركه النظام السابق. ليس هناك كانت بدائل صحيحة وطبيعية متوفرة في العراق في 2003 حتى واحد يتصور بأنه كان من الممكن البدء تماما من أين وقف النظام السابق.
لنعد عند نقطة الصفر 2003 نيسان 2003، النموذج أو الموديل الذي ابتكره روج له الوجود الأمريكي وبالذات بول بريمر في نظام محاصصة يعتمد النسب، هل ذاك النموذج الذي افترض واعتمد بدأ الآن يتهشم ويأخذ أشكال أخرى، أم هو قابل للبقاء أم العودة إلى نظام ما قبل 2003؟
لا، هو ذاك النظام أثبت فشله. أثبت فشله، هذا لا يعني بأنه الأطراف اللي تدعي به أنه ستزول من التاريخ. يجب البحث عن طريقة أخرى للتوفيق بين حالة مقبولة عراقيا وناجحة وتكون نشطة وواقع تكرس منذ 5 سنوات. اليوم ليس من المعقول بكرة الصبح سنفيق الساعة 8 صباحا في بغداد وليس هناك من مواطن يستخدم كلمة الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية والأحزاب الكردية. أصبحت هذه ضمن المفردات الشائعة، وهذه ليست فقط مفردات وليست محاججة ما يسمى لغوية بقدر ما هو سوسيولوجيا سياسية موجودة اليوم في داخل العراق. ولكن من الجانب الآخر التأكيد فقط على هذا النمط وهذه الآلية من الإدارة هو اللي أصاب بحيف كبير الواقع السياسي العراقي. من هنا فالتوفيق بين شيء اسمه دولة قانون، مؤسسات، إدارة وكفاءة، وأيضا في نفس الوقت الاعتراف بهذه التعددية القائمة التي يعترف بها المواطن داخليا لفترة قد تكون سنوات معينة، فيما بعد تصبح أشكال تصنيف المواطن والمواطنين ليس فقط على أساس مذهبي، تصبح على قضايا أخرى.
نعم، دعني أضع نموذج دكتور هشام داود، النموذج اللبناني، هل العراقيون بعد عقود قليلة سيكون نموذجهم نموذج لبناني لاحقا؟
هو كان هناك خطورة أن احنا يعني نقع تماما من النموذج اللبناني، نموذج خلينا نسميه نموذج الطوائف، نموذج التمثيل من خلال الطوائف. كانت هناك دعوات بين هذه الفئة وتلك للاستحواذ على أصوات العراقيين وتصنيفهم طائفيا وبالتالي التعبير عن وجهة نظرهم حتى من دون استشارتهم. حقيقة هذا ليس من السهل، أولا للإرث التاريخي اللي موجود عند العراقيين، للتداخل فيما بينهم الاختلاط. الشيء الثالث أنه النظام الانتخابي والقانوني والحقوقي في داخل العراق حتى بعد 2003 ليس هو النظام اللبناني. في العراق هناك شيء أساسي وجوهري لا ينظر إلى المواطن، أنه في العراق الإنسان صوت، في لبنان توازن جماعات، وهذا قضية أساسية. أنه عندما يكون الإنسان في جنوب العراق وعندما يكون الإنسان في شماله في شرقه وفي غربه فهو يمثل صوت في الانتخابات ويفصل لوق الاختراع، هذه تتغير من طبيعة النظام الانتخابي والقانوني والحقوقي في داخل العراق بالقياس إلى لبنان. ولكن أنتم تعرفون أنه في بلدان لا زالت طبيعة نظام السياسي هش، الجانب الانتخابي والحقوقي لا زال ضعيف بالقياس لما يسمى إعادة تكوين سياسي على المستوى المحلي والمنطقي. فمن هنا جرى التخفيف أو الاستهتار حتى بما يسمى بالجانب الحقوقي والقانوني خلال السنوات الماضية لحساب فرض موازين القوى اللي موجودة في الميدان من خلال ميليشيات، من خلال جماعات، من خلال عنف، من خلال إرهاب إلى آخره، وبالتالي حصر المواطن بقبول حالة واقع معينة. نحن نقول لكم حتى ولو كان هذا ليس الدستور وليس القانون بأنه المحاصصة هي التي ستمشي، إذن الوزارات الفلانية والفلانية ستكون للطرف السياسي الفلاني والتعيينات على هذا الأساس. نعم، هذا ما فشل اليوم وبشكل ذريع، ولكن للأسف لم نرى إلى الآن تلك البدائل ذات المصداقية التي ممكن أن تعيض عن ذلك اليوم.
عالم متحول. متحول.
ما القول فيما يؤشره بعض المراقبين من أن المواطن العراقي العادي هم الرافضون لفكرة المحاصصة؟ المواطن العادي لم يعتد أن يبرمج ويصنف على هويته الطائفية أو القومية أو الفئوية. يعني
المواطن العراقي اليوم بفعل تجربته بعد 5 سنوات هو أصبح مؤخذ بين قطبين متناقضين. من جانب هو يعرف بأنه نعم تقاسم السلطة على أساس المحاصصة كان السبب أساسي لمأساته، ولكن من الجانب الآخر هو يعرف ليس هناك من بديل ويجب أن يكون له غد بعد غد طرف حتى ولو كان نصف طرف أو ربع طرف من الممكن أن يعتمد عليه محليا. مثلا أن يقول بأنه نعم أنا ضد نظام المحاصصة، ولكن أنا لو صوت ضد نظام المحاصصة ماذا سيحصل في المنطقة اللي أنا ساكن فيها مع غياب هذه الأطراف اللي قد توفر لي شيء بسيط وليس الجميع من الخدمات، كان يكون قنينة غاز أو كان يكون شيء من الحماية أو كان يكون جماعة من الصحوات اللي هم موجودين أمام الجدار العازل إلى آخره. فالمواطن العراقي حقيقة اليوم هو مؤخذ بين الحاجة البراغماتية والتخوف ونوع من الأسف السوداوية من الغد، ما هو قد يحمل إلى الغد في حالة غياب حتى هذه الأشكال المرفوضة. فهو ما يسمى هذا المثل الشائع، يقول لك أنا الشيطان أعرفه، ما أعرف ما يخبي لي غدا.
هناك يعني أيضا في حالة عراقية تبدو خاصة، الأحزاب السياسية لم يتح لها أن تمتلك فعلا ساحة حضور وتأثير سياسي كما عهد تاريخ الأحزاب السياسية العراق. حزب السياسي في العراق له جماهيرية، له نمط من الالتزامات الحزبية واللقاءات والاجتماعات، هكذا فعاليات لا تتوفر بنفس ما كانت سابقا في علاقات الأفراد بأحزابهم بعد 2003.
نعم، نحن كنا في حالة غريبة بأنه الجماهيرية كانت سابقة للأحزاب السياسية، الجماهيرية التي تطرح
ويبدو ما زالت
نعم الجماهير كانت تطرح حلول قبل ما تفكر بها الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية كانت مشغولة في وضع خاص فيها، كيف أن تبقى وتؤكد حضورها في داخل السلطة، في حين كانت الجماهير تبحث عن حلول لأزمتها المستفحلة والأزمة البنيوية التي أصابت المجتمع والدولة وانعكاسات كل ذلك على المنطقة والمخاطر التي أساسا تحيط بالعراق وبالمجتمع العراقي بأكمله. الآن في هناك أحزاب أخرى تحاول أن تلحق بالجماهير، ولكن نتمنى أن يكون هناك فد نوع من القناعة والوعي إذا هذه الإشكالية، ولم تكن فقط هي أهداف انتخابية أو لتغيير موازين القوى السياسية مثل ما أشرنا في البداية.
أخيرا، هل ما توصل إليه وعي المواطن العراقي العادي هو تحول مميز وإيجابي في قدرته على إدارة مجتمعه ووعيه بشكل أفضل، وسبق فعلا الأحزاب القائمة؟
هذا خطوة مهمة بس ولكن غير كافية. هناك في إحساس مبعثر هنا وهناك، هناك في شعور، وهذا شعور متقاسم ليس فقط في داخل العراق ولكن في كل المناطق. الغريب، العراقيون بفعل الأزمة المصيبة الكارثة التي تحل ببلدهم لا ينظرون ماذا يحصل. بلد عتيد، بلد الليبرالية، بلد السوق الحر، بلد مثل أمريكا. اليوم أمريكا تؤمم الكثير من البنوك والمصانع، وإحنا منذ 5 سنوات في العراق لم نكف عن تفكيك ما تبقى من الدولة، وحولنا نموذج الدولة وكأنما يحن نموذج توازنات بين أحزاب وأقطاب سياسية على أساس محاصصة، الوزارة الفلانية لفلان، الوزارة الفلانية للطرف الآخر وإلى آخره. المجتمعات هي تكوينات تاريخية ثقافية هشة، إن لم يتم الاهتمام بها من خلال هناك نواظم قانونية وحقوقية، من خلال مؤسسات، من خلال ما الشيء نسميه الدولة، فهذه المجتمعات ليست بالضرورة قضية حتمية قائمة وتبقى إلى الأزل، تفكك، تهمش، تشظى، تزول، تتصارع فيما بينها. التناقضات الداخلية تدخل في تناقضات مستعصية على الحال، تدخل هناك في مواجهات وحروب أهلية. هذا ما حصل في داخل العراق، وليس بالضرورة الشكل الذي كان يجب أن يعتمد من خلال مؤسسات الدولة القائمة هي التي ستضغي، ولكن ستأخذ أشكال أخرى أكثر بربرية، الحالة للتعبير عن حس البقاء، وهذا أخذ طابع ميليشيات، أخذ طابع محاصصة، أخذ طابع مواجهة، أخذ طابع إزالة الطرف للطرف الآخر. كنا نقول عن بغداد إلى حد التسعينات وإلى حد 2000 أنه 27-30% الزواج كان مختلط، الآن الجدران هي تعزل بين مناطق بغداد. هذه ليست حالة حتمية، ولكن هذه كان فد نوع من الرغبة بأطراف معينة لانتزاع السلطة بأي ثمن كان، حتى ولو كان على حساب المواطن والمجتمع. اليوم المواطن يقول نحن نريد أن نخرج من هذه الحالة، ولكن هذا المواطن لا ينطي الحل السحري، على الأطراف الأخرى أن تقترح، وفي لحظة الحسم يأتي المواطن ويقول وبحرية أن أختار هذا النموذج على النموذج الآخر.
شكرا جزيلا الباحث الدكتور هشام داود، وتناول تحولات المشهد السياسي العراقي ونظام المحاصصة والموقف من. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، كنا مع المحاصصة الطائفية والفئوية وضيفنا الباحث في المركز الوطني الفرنسي الدكتور هشام داود. لكم تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.